بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، قال: سؤال، ما هو الإيمان؟ قال الجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع هذا الشيخ العالم المبارك الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. لازلنا مع هذا الشيخ العالم ومع هذا المؤلف العظيم المبارك المسمى بأعلام السنة المنشورة باعتقاد الفرقة الطائفة الناجية المنصورة، وتوقفنا عند هذا السؤال العظيم بعد أن فرغ رحمه الله تبارك وتعالى من الكلام عن العبادة، ثم تكلم عن هذا الدين وعن مراتبه، وتكلم عن المرتبة الأولى الإسلام، وتكلم عن أركانه الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. لما فرغ من هذا انتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب هذا الدين، وهو الإيمان. فقال رحمه الله: ما هو الإيمان؟ قال: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله في هذه الجمل العظيمة أورد الشيخ فيها معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السلف الصالح رضوان الله عليه، وهو المعتقد الذي قامت دلائل الكتاب والسنة بالدلالة عليه. وهذه المسألة من المسائل الكبيرة العظيمة التي حصل فيها نزاع بين أهل القبلة، وصار الناس فيها على أقوال معروفة مشهورة في مجملها ترجع إلى ثلاثة أقوال: القول الأول هو قول أهل الإفراط، والقول الثاني هو قول أهل التفريط، والقول الثالث هو القول الحق وهو الوسط، قول أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى. وانبنى على هذه المسألة مسائل كثيرة، انبنى على هذه المسألة مسائل كثيرة متعلقة بجملة من مسائل الدين، ومنها المسألة العظيمة المتعلقة بالأسماء والأحكام: المسلم والكافر، المؤمن والكافر. الشيخ هنا اقتصر على قول أهل السنة، لأن هذا المؤلف إنما هو في تقرير معتقد أهل السنة، الشيخ هنا اقتصر على اعتقاد أهل السنة، لأنه كما قلت فيما مضى وقلته قبل قليل، هذا المؤلف انطلق الشيخ فيه وأراد تقرير مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو أحد المسلكين عندما انكتب في أبواب الاعتقاد، إما أن ينطلق ويريد ويقصد تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، والمسلك الآخر مسلك الرد، وهو مسلك مشهور معروف، والكتب فيها كذلك معروفة مشهورة في هذا الباب. الإيمان قول وعمل، هكذا كان يقوله السلف الصالح رضوان الله عليهم في القرون المفضلة، يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يراد بالقول قول القلب واللسان، ويراد بالعمل عمل القلب واللسان. ثم لما حصل ما حصل توسع المتأخرون من أهل السنة حتى يجلوا المسألة وتكون واضحة غاية الوضوح، فجاءوا بجمل هي ذاتها تدل على هذا الذي كان يقوله أهل القرون الأولى، يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وهذا منهم إنما هو في تنويع العبارة، وأرادوا بها تجلية الأمر وإيضاحه بشكل واضح وتام. كما قلت الإيمان قول وعمل، كما قال الشيخ انظر قال قول القلب واللسان، القلب له قول وهو التصديق، ما هو قول القلب؟ هو التصديق، قول القلب هو التصديق، وقول اللسان النطق. قال وعمل القلب واللسان والجوارح، عمل القلب مثل التوكل، الخوف، خشية إلى غير ذلك، هذه كلها من أعمال القلوب، وقول اللسان هذه الحركة التي تكون في اللسان أو عمل اللسان، وعمل الجوارح ما يقوم به المكلف بجوارح كالصلاة والحج وغير ذلك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. سأذكر فقط شيئا من أقوال أهل الضلال والبدع حتى يكون طالب العلم على تصور لها دون الدخول في تفاصيلها. كما قلت فيما مضى اختلف الناس من أهل القبلة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أهل إفراط وأهل تفريط وأهل الحق هم الوسط، أهل غلو وأهل جفاء. الفريق الأول هم المرجئة بأقسامهم، والفريق الثاني هم الخوارج والمعتزلة، وأما الفريق الثالث والأخير هم أهل السنة. أصل الضلال في مسألة الإيمان عند هؤلاء سواء من أهل الإفراط أو التفريط، من أهل الغلو أو الجفاء، أصل الضلال عندهم كما قد نبه على هذا غير واحد من أهل العلم ومنهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم كانوا يرون أن الإيمان كتلة واحدة، الإيمان كتلة واحدة. الخوارج والمعتزلة يقولون ماذا؟ إذا ذهب بعضه ذهب كله. والمرجئة يقولون إذا جاء بعضه جاء كله. رأيتم الكرة؟ الكرة التي يلعب بها، هم يرون أن الإيمان كتلة واحد، سواء الخوارج والمعتزلة أو المرجئة بأصناف. الكرة إذا ضربت من جهة تذهب بكليتها، فهم يرون أن الإيمان كتلة واحد، سواء الخوارج وسوف أعرج على قولهم والمعتزلة أو المرجئة وسوف أعرج على أقوالهم في الإيمان. لكن أريد أن نتصور أصل الضلال عند الطائفتين والفرقتين. أهل السنة قالوا لا، الإيمان ليس كتلة واحد، الإيمان ليس كتلة واحد، إنما هو أجزاء وأبعاد. ما دليلكم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها انظر قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. هذا الحديث دل على أن الإيمان شعب وأجزاء وأبعاد، هذا من جهة، ودل على أن هذه الشعب والأجزاء والأبعاد ليست في مرتبة واحدة، أعلاها وأدناها، فهي متفاضلة. ولهذا كان من قول أهل السنة أن من شعب الإيمان ما لو ذهب ذهب الإيمان كله، ومنها ما لم ومنها ولو ذهب لا يذهب الإيمان كله وإن كان ينقص. وكذلك في الجهة المقابلة الكفر شعب وأجزاء وأبعاد. وقالوا يعني أهل السنة يجتمع في المسلم في المؤمن إيمان وكفر، يجتمع في المسلم إيمان وكفر، ويجتمع فيه إيمان ونفاق. تأمل، مضى معنا أن الكفر والشرك نوعان، نوع يخرج به المرء من الملة ونوع لا يخرج به المرء من الملة. من حلف بغير الله حصل عنده شرك في الله، ما لم يكن ثم اعتقاد حصل عنده شرك في اللفظ فقد وقع في الشرك الأصغر، وهذا لا يخرج به المرء من ملة الإسلام. الذي يخلف الوعد ويكذب في الحديث هذه من النفاق العملي، هذه من النفاق العملي. من وقع في مثل هذا وقع في شيء من النفاق، أليس كذلك؟ لكنه لا يخرج به من ملة الإسلام، لا يخرج به من الإيمان المطلق، لا يخرج به من الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان، نعم لا يخرج به من مطلق الإيمان. سوف أشير إلى الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الخوارج والمعتزلة قلنا أن أصل ضلالهم مع المرجئة أنهم يرون الإيمان كتلة واحدة. الخوارج والمعتزلة يرون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكنه لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنه كتلة واحدة، لأنه كتلة واحدة. ولهذا لما حصل عندهم أو لما تكلموا في مرتكب الكبيرة الخوارج كفروه، هذا الذي مثلا يشرب الخمر عند الخوارج هذا كافر، وهو في الآخرة في نار جهنم. المعتزلة قالوا في الدنيا لا نقول هو كافر، نقول هو في منزلة بين المنزلتين، ليس مسلم وليس بكافر. طيب إذا مات على هذا؟ قال إذا مات هو في نار جهنم. اتفقت الخوارج والمعتزلة على المآل واختلفوا في الحال. في الجهة المقابلة المرجئة، وهم أصناف، منهم غلاة المرجئة من الجهمية وغيرهم، هؤلاء يقولون الإيمان المعرفة، مجرد المعرفة، يقولون الإيمان المعرفة، وعندهم أن فرعون مؤمن، عندهم أن فرعون مؤمن لأنه يعرف ربه، وهذه تعد من الغلاة في باب الإرجاء، لأن الإرجاء مراتب. غلاتهم يرون أن الإيمان المعرفة. طبعا يلزم على هذا القول لازم كثيرة، لا يسع المقام للإفاضة في مثل هذا، إنما أردت فقط الإشارة حتى تتضح صورة المسألة. دونهم الأشاعرة والماتريدية يرون أن الإيمان التصديق، أن الإيمان التصديق، فكل من صدق فهو مؤمن. والقول الثالث يرون أن الإيمان القول، وهو قول محمد بن كرام السجستاني، وقد أشار بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام لأن هذا القول انقرض، مجرد القول فقط، إذا نطق حتى ولو لم يعقد قلبه فضلا عن الجوارح يقول هو مؤمن. الإيمان عندهم القول، هذا الثالث، القول الثالث. قول الرابع وهو أخف الأقوال قول مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة ومن تبعه في هذا الباب، يرون أن الإيمان اعتقاد وقول، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا القول يعني هو أقرب الأقوال إلى قول أهل السنة، لكنه ليس من أقوال أهل السنة، هو من أقوال أهل البدع، وأهل العلم ما يأتون إلى هنا يعني ينبهون على أن أبا حنيفة رحمه الله أخطأ، ويحفظون مقامه ويعرفون منزلته رحمه الله، لكن ينبهون على هذا الخطأ. ثم مباحث متعلقة بهذا، لأن بعضهم قال إن الخلاف خلاف صوري، خلاف صوري ليس خلافا حقيقيا، أعني ما بين قول مرجئة الفقهاء وقول أهل السنة، ونسبوه إلى ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، وابن أبي العز ما أراد حقيقة هذا الأمر، وإنما علقه على مسألة، وإلا أرى من الخطأ أن ينسب إلى ابن أبي العز أنه يرى أن الخلاف ليس حقيقيا. ابن أبي العز إذا عرف أو قرأ كلامه من أوله إلى آخره في المسألة يعرف مراده أنه ما أراد الأمر على إطلاقه، والحق أن الخلاف حقيقي، حق أن الخلاف حقيقي، قد نبه على هذا غير واحد من أهل العلم، منهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقاته على المؤاخذات على الطحاوية، وكذلك منهم الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، إمام عالم مشهور في شرحه على الطحاوية شرح المختصر، ذكر هذا، قال والخلاف حقيقي، لأنه يترتب عليه ما يتعلق بالزيادة والنقصان، وكذلك ما يتعلق بالاستثناء في الإيمان. الخلاف بين أهل السنة مع المرجئة، مرجئة الفقهاء، خلاف حقيقي وقوي، لكن هم أقرب إلى أهل السنة بلا شك، هم أقرب إلى أهل السنة. المرجئة بجميع طوائفهم اتفقوا مع الخوارج والمعتزلة في ماذا؟ في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن يرون كتلة واحد، شيئا واحد، لا يزيد ولا ينقص، بخلاف أهل السنة. فإن أهل السنة انطلقوا من نصوص الكتاب والسنة، وسوف يأتي معنا الشيخ رحمه الله يعني ذكر جملة من الأدلة على هذا، حتى لا نطيل فقط في الحديث في هذا المقام. إذن هذه مجمل أقوال الناس في هذا الباب، باب الإيمان، وهو باب عظيم، ومعتقد أهل السنة كما قلت قامت عليه الدلائل في الكتاب والسنة، قامت عليه الدلائل في كتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال سؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟
لأنه قال الإيمان قول وعمل، أول ما تكلم به في جوابه. السؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قال الله تعالى.
قال الجواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، الآية. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى شهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواضعهما.
نعم، تأمل الآن إلى هنا أراد الكلام على أنه قول، أراد الكلام على أنه قول. قال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قال: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا يدل على أن الإيمان مضمن في القلب، زينه جل وعلا في قلوب أهل الإيمان. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. انظر إلى يعني إيضاح الشيخ على هذه الآية وكيف يكون قولا. قال: وهذا معنى الشهادتين، الإيمان بالله ورسوله. والشهادتان لا بد وأن ينطق بهما المرء في عمره مرة، ولهذا قال: وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما إن كان غير مسلم، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. نعم، هذا ما يتعلق بالقول، قول القلب واللسان. نعم. قال: وقال تعالى.
قال: وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل قبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس نحو من 17 شهرا، ثم جاء الأمر بتحويل القبلة. ثم أناس توفوا قبل تحويل القبلة، فكانوا يتساءلون عن حاله، فنزل قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت القبلة. فسمى الصلاة، هي عمل، سماها جل وعلا إيمانا، فدل على أن الأعمال من الإيمان، دل على أن الأعمال من الإيمان. نعم. قال: يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي أي الصلاة جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. نعم.
قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسُعِل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله.
نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف هذه التي ذكرها المصنف من الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس كلها أنها من الإيمان، ثبتت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. فهذه كلها جمعت القلب واللسان والجوارح. نعم.
قال سؤال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ قال الجواب:
بعد أن أورد جملة من النصوص الدالة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذا الشق الأول، انتقل إلى الشق الآخر الذي هو متلازم للشق الأول، لأن إن لم نقل بالزيادة والنقصان شابهنا الخوارج والمعتزلة. إن لم نقل، ولهذا من الخطأ لو أراد المرء أن يعرف الإيمان الشرعي أن يقول اعتقاد وقول وعمل ويسكت، فإنه الحال هذه وافق الخوارج والمعتزلة. لا بد من التنصيص على مسألة الزيادة والنقصان، لأنها تخرجك من قول الخوارج والمعتزلة وكذلك من قول المرجئة. نعم.
قال الجواب: قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لسافات حكم الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم، تأملوا هنا هذه الآيات التي أوردها كلها في الزيادة، كلها في الزيادة. ولهذا بعض السلف نقل عن القول بالزيادة وعدم القول بالنقصان، وهو الإمام مالك رحمه الله، لكن ثبت عن مالك القول بالزيادة والنقصان في رواية أخرى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الإمام مالك لا ينفي النقصان، لكن كان من عادة سلفنا الصالح أنهم يقفون عند النص، وإلا ما من شيء يزيد إلا وينقص، ما من شيء يزيد إلا وينقص. قبل أن يزيد ماذا كان؟ كان ناقصا. قبل الزيادة كان ناقصا، لكن الإمام مالك كما قد خرج هذا بعض أهل العلم كان يرى لزوم النص في هذه الرواية، وإلا قد ثبتت عنه رواية أخرى القول بالزيادة والنقصان. والشيخ هنا أورد هذه الآيات كلها وكلها دالة على زيادة الإيمان، وكما قيل ما من شيء يزيد إلا وكان قبل زيادته ناقصا. وهذا الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح وفيه: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، لصافحتكم الملائكة، دل على ماذا؟ على الزيادة والنقصان، أنهم لما يكونوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يزيد إيمانه، ولما يخرجوا يعافسون الأهل والأموال يحصل لهم ما يحصل لغيرهم من البشر، يحصل لهم ما يحصل غيرهم من البشر. ولهذا جاء في بعض الألفاظ النبي قال: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظل ساعة وساعة ثلاث مرات. نعم.
قال سؤال: ما الدليل على تفاضي أهل الإيمان فيه؟
هذه الجملة الثالثة في كلام المصنف لما عرف الإيمان. الأولى ذكر أنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذه واحدة. ثم ذكر أنه يزيد وينقص. ثم ذكر في آخر الكلام في السؤال الأول ما هو الإيمان، قال: ويتفاضل أهله فيه. الآن جاء بالسؤال المتعلق بهذه الجملة الدال، ذكر الأدلة الدال على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. نعم.
قال الجواب: قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، الآيات. وفي حديث الشفاعة: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة.
هذه الأدلة كلها دالة على ما أراد الشيخ رحمه الله للاستدلال له، أراد الاستدلال على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، فأورد ما جاء في سورة الواقعة، فإن الله جل وعلا قد ذكر في مطلعها أقسام الناس، قسمان متعلق بأهل الإيمان. قال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ذكر آيات فيما أعد لهم من النعيم العظيم والثواب الجزيل، ثم قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ثم ذكر آيات فيهم، ثم في آخرها قال: فأما إن كان من المقربين، السابقون السابقون أولئك المقربون، في آخرها أو في أواخرها قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وهؤلاء المرتبة العالية والمنزلة الكبيرة. وأما إن كان من أصحاب اليمين الذين دونهم فسلام لك من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين. قال: وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه في سورة فاطر. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هؤلاء كلهم من أهل الإيمان، وهذا يدل على أن أهل الإيمان متفاضلون، منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الذي حصل منه ظلم لنفسه. لكن اسم الإيمان لم يخرج منه، عنده شيء من القصور، عنده شيء من فعل المعاصي والذنوب، إلا أنه لم يخرج من دائرة الإسلام. وتم كلام لبعض أهل العلم، ذكره العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله عند هذه الآية، في تقديم الظالم لنفسه وتأخير السابق بالخيرات. كلام من أنفس الكلام وأجمل. لماذا بدأ الرب جل وعلا بالظالم لنفسه؟ قال لئلا يقنط من رحمة الله. ولماذا أخر السابق بالخيرات؟ قال لئلا يعجب بعمله. وانظر إلى الواو التي جاءت في الآية التي بعدها، قال جنات عدن يدخلونها، كل هؤلاء الثلاث من أهل الجنة، لكن الجنة منهم من يدخلها ابتداء ومنهم من يدخلها مآلا، وهؤلاء كلهم من أهل التوحيد، لأن الجنة لا يدخلها إلا موحد. الجنة لا يدخلها إلا موحد. نعم. كذلك هذا الحديث العظيم، حديث الشفاعة، إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. كل هذا يدل على ماذا؟ على ما أراده الشيخ من أن أهل الإيمان متفاضلون، أن أهل الإيمان متفاضلون، منهم من عنده أصل الإيمان وعنده أمور يدخل بها النار، لأن معتقد أهل السنة لما قالوا، سوف يأتي معنا في موطنه، لكن أشير فقط، لما قال أهل السنة أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، لا يقصد أهل السنة، لا يقصد أهل السنة أن جميع أهل الكبائر سيدخلون الجنة ابتداء، وإلا أين تذهب هذه النصوص التي دلت على أن ثم أناس من أهل الكبائر هم من أهل الإيمان يدخلون النار حتى ينقوا، ثم بعد هذا يخرجون منها. فالأصل أن أهل الكبائر تحت المشيئة، نعم، لكن لا بد وأن يدخل منهم أناس النار لدلالة النصوص ويخرجون منها. فهؤلاء المؤمنون كلهم من أهل الجنة، إما ابتداء وإما مآلا، إما ابتداء وإما مآلا. نعم.
قال سؤال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ قال الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس.
نعم، هذا السؤال متعلق، يقول الشيخ: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ أفاض أهل العلم في الكلام على الإسلام والإيمان، وأنهما يعني الخلاصة، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وهذا منه، إذا اجتمعا كان الإسلام متعلقا بالأمر الظاهر، وإذا افترقا وهو الإيمان بالأمر الباطن، وإذا افترقا يشمل هذا هذا وهذا هذا. لكن هنا لماذا لم يذكر الإسلام؟ لأن المبحث والسؤالات كلها لا متعلقة بالإيمان، كلها متعلقة بالإيمان. نعم.
قال سؤال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ قال الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم. الآن انطلق إلى بيان أركان الإيمان، وسوف يتكلم عليها ركنا ركنا كما فعل في الإسلام. ولهذا أنا أشرت وأردت هذا. ونلحظ أن الشيخ يمشي على ما جاء في حديث جبريل، على ما جاء في حديث جبريل، وهذا يبين لنا حقيقة عظم ما جاء في هذا الحديث. وكل أحاديث النبي عظيم، وكل ما جاء به النبي عظيم، لكن بلا شك أن ثم أحاديث كانت جامعة. ولهذا قد أشرت فيما مضى أن بعض العلماء سمى حديث جبريل بأم السنة، سمى حديث جبريل بأم السنة، واعتنى به أهل العلم اعتناء كبيرا وكثيرا. وينبغي، أنا أقول الآن، ينبغي على طالب العلم أن يضبط هذا الحديث ضبطا جيد، فإذا ما كتب له أن يعلم الناس ويوجه الناس ويرشد الناس ويدعو الناس، فيحرص على أن يدعوهم إلى مثل ما جاء في مثل هذه النصوص الجامعة، حتى يحصل الانتفاع ويعم الخير وينتشر في الناس كلها في أهل الإسلام. فإن حديث جبريل من الأحاديث الجامعة، من الأحاديث الجامعة. نعم، وهذا ظاهر. ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ ما جاء في حديث جبريل لما سأله قال أخبرني عن الإيمان، ذكر هذه الأركان الستة. نعم.
قال: سؤال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ قال: الجواب، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم.
وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده.
نعم، نقف عند هذا، وبإذن الله جل وعلا نكمل في اللقاء القادم ما قد وقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أي جزاك الله. تكلم أهل العلم لما تكلموا على مبحث الإيمان، تكلموا على جملتين مهمتين غاية في الأهمية، ومن جاءت في كلامه وكتابات أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، في العقيدة الواسطية لما تكلم عن الإيمان، ثم تكلم على مبحث صاحب الكبيرة، لأن هذه المسألة، أعني صاحب الكبيرة، لها تعلق بمسألة الإيمان، وقد مضى معنا. فإن المرجئة يرونه مؤمن كامل الإيمان، وفي المقابل الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أنه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، وفي الدنيا اختلفوا، فكفرته الخوارج وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة الذين جمعوا بين نصوص الكتاب والسنة وآلفوا بينها قالوا: هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. وقالوا إن هذا الذي وقع في الفسق ووقع في المخالفة عنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، وهذا الذي ذكرته الآن يبين لنا المعنى. مطلق الإيمان ماذا معناه؟ ماذا معناه؟ عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان. الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، الإيمان المطلق عنده الإيمان الكامل. فصاحب الكبيرة عند أهل السنة يقولون عنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، ويزيدون الأمر بيانا وتفصيلا، يقول: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته. جزاك الله خير، جزاك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، قال: سؤال، ما هو الإيمان؟ قال: الجواب، الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع هذا الشيخ العالم المبارك الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. لازلنا مع هذا الشيخ العالم ومع هذا المؤلف العظيم المبارك المسمى بأعلام السنة المنشورة باعتقاد الفرقة الطائفة الناجية المنصورة، وتوقفنا عند هذا السؤال العظيم بعد أن فرغ رحمه الله تبارك وتعالى من الكلام عن العبادة، ثم تكلم عن هذا الدين وعن مراتبه، وتكلم عن المرتبة الأولى الإسلام، وتكلم عن أركانه الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. لما فرغ من هذا انتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب هذا الدين وهو الإيمان، فقال رحمه الله: ما هو الإيمان؟ قال: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله في هذه الجمل العظيمة أورد الشيخ فيها معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السلف الصالح رضوان الله عليه، وهو المعتقد الذي قامت دلائل الكتاب والسنة بالدلالة عليه. وهذه المسألة من المسائل الكبيرة العظيمة التي حصل فيها نزاع بين أهل القبلة، وصار الناس فيها على أقوال معروفة مشهورة في مجملها ترجع إلى ثلاثة أقوال: القول الأول هو قول أهل الإفراط، والقول الثاني هو قول أهل التفريط، والقول الثالث هو القول الحق وهو الوسط، قول أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى. وانبنى على هذه المسألة مسائل كثيرة، انبنى على هذه المسألة مسائل كثيرة متعلقة بجملة من مسائل الدين، ومنها المسألة العظيمة المتعلقة بالأسماء والأحكام: المسلم والكافر، المؤمن والكافر. الشيخ هنا اقتصر على قول أهل السنة، لأن هذا المؤلف إنما هو في تقرير معتقد أهل السنة، الشيخ هنا اقتصر على اعتقاد أهل السنة، لأنه كما قلت فيما مضى وقلته قبل قليل، هذا المؤلف انطلق الشيخ فيه وأراد تقرير مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو أحد المسلكين عند من كتب في أبواب الاعتقاد، إما أن ينطلق ويريد ويقصد تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، والمسلك الآخر مسلك الرد، وهو مسلك مشهور معروف، والكتب فيها كذلك معروفة مشهورة في هذا الباب. الإيمان قول وعمل، هكذا كان يقوله السلف الصالح رضوان الله عليهم في القرون المفضلة، يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يراد بالقول قول القلب واللسان، ويراد بالعمل عمل القلب واللسان. ثم لما حصل ما حصل توسع المتأخرون من أهل السنة حتى يجلوا المسألة وتكون واضحة غاية الوضوح، فجاءوا بجمل هي ذاتها تدل على هذا الذي كان يقوله أهل القرون الأولى، يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وهذا منهم إنما هو في تنويع العبارة، وأرادوا بها تجلية الأمر وإيضاحه بشكل واضح وتام. كما قلت الإيمان قول وعمل، كما قال الشيخ انظر قال قول القلب واللسان، القلب له قول وهو التصديق، ما هو قول القلب؟ هو التصديق، قول القلب هو التصديق، وقول اللسان النطق. قال وعمل القلب واللسان والجوارح، عمل القلب مثل التوكل، الخوف، خشية إلى غير ذلك، هذه كلها من أعمال القلوب، وقول اللسان هذه الحركة التي تكون في اللسان أو عمل اللسان، وعمل الجوارح ما يقوم به المكلف بجوارح كالصلاة والحج وغير ذلك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. سأذكر فقط شيئا من أقوال أهل الضلال والبدع حتى يكون طالب العلم على تصور لها دون الدخول في تفاصيلها. كما قلت فيما مضى اختلف الناس من أهل القبلة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أهل إفراط وأهل تفريط وأهل الحق هم الوسط، أهل غلو وأهل جفاء. الفريق الأول هم المرجئة بأقسامهم، والفريق الثاني هم الخوارج والمعتزلة، وأما الفريق الثالث والأخير هم أهل السنة. أصل الضلال في مسألة الإيمان عند هؤلاء سواء من أهل الإفراط أو التفريط، من أهل الغلو أو الجفاء، أصل الضلال عندهم كما قد نبه على هذا غير واحد من أهل العلم ومنهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم كانوا يرون أن الإيمان كتلة واحدة، الإيمان كتلة واحدة. الخوارج والمعتزلة يقولون ماذا؟ إذا ذهب بعضه ذهب كله. والمرجئة يقولون إذا جاء بعضه جاء كله. رأيتم الكرة؟ الكرة التي يلعب بها، هم يرون أن الإيمان كتلة واحد، سواء الخوارج والمعتزلة أو المرجئة بأصناف. الكرة إذا ضربت من جهة تذهب بكليتها، فهم يرون أن الإيمان كتلة واحدة، سواء الخوارج وسوف أعرج على قولهم والمعتزلة أو المرجئة وسوف أعرج على أقوالهم في الإيمان. لكن أريد أن نتصور أصل الضلال عند الطائفتين والفرقتين. أهل السنة قالوا لا، الإيمان ليس كتلة واحدة، الإيمان ليس كتلة واحدة، إنما هو أجزاء وأبعاد. ما دليلكم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان 60 وفي رواية 70 شعبة، أعلاها انظر قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. هذا الحديث دل على أن الإيمان شعب وأجزاء وأبعاد، هذا من جهة، ودل على أن هذه الشعب والأجزاء والأبعاد ليست في مرتبة واحدة، أعلاها وأدناها، فهي متفاضلة، فهي متفاضلة. ولهذا كان من قول أهل السنة أن من شعب الإيمان ما لو ذهب ذهب الإيمان كله، ومنها ما لم ومنها ولو ذهب لا يذهب الإيمان كله وإن كان ينقص. وكذلك في الجهة المقابلة الكفر شعب وأجزاء وأبعاد. وقالوا يعني أهل السنة يجتمع في المسلم في المؤمن إيمان وكفر، يجتمع في المسلم إيمان وكفر، ويجتمع فيه إيمان ونفاق. تأمل، مضى معنا أن الكفر والشرك نوعان، نوع يخرج به المرء من الملة ونوع لا يخرج به المرء من الملة. من حلف بغير الله حصل عنده شرك في اللفظ ما لم يكن ثم اعتقاد، حصل عنده شرك في اللفظ فقد وقع في الشرك الأصغر، وهذا لا يخرج به المرء من ملة الإسلام. الذي يخلف الوعد ويكذب في الحديث هذه من النفاق العملي، هذه من النفاق العملي. من وقع في مثل هذا وقع في شيء من النفاق، أليس كذلك؟ لكنه لا يخرج به من ملة الإسلام، لا يخرج به من الإيمان المطلق، لا يخرج به من الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان، نعم لا يخرج به من مطلق الإيمان. سوف أشير إلى الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الخوارج والمعتزلة قلنا أن أصل ضلالهم مع المرجئة أنهم يرون الإيمان كتلة واحدة. الخوارج والمعتزلة يرون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكنه لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنه كتلة واحدة ولهذا لما حصل عندهم أو لما تكلموا في مرتكب الكبيرة الخوارج كفروه، هذا الذي مثلا يشرب الخمر عند الخوارج هذا كافر وهو في الآخرة في نار جهنم. المعتزلة قالوا في الدنيا لا نقول هو كافر، نقول هو في منزلة بين المنزلتين، ليس مسلم وليس بكافر. طيب إذا مات على هذا؟ قال إذا مات هو في نار جهنم. اتفقت الخوارج والمعتزلة على المآل واختلفوا في الحال. في الجهة المقابلة المرجئة وهم أصناف، منهم غلاة المرجئة من الجهمية وغيرهم، هؤلاء يقولون الإيمان المعرفة، مجرد المعرفة، يقولون الإيمان المعرفة، وعندهم أن فرعون مؤمن، عندهم أن فرعون مؤمن لأنه يعرف ربه، وهذه تعد من الغلاة في باب الإرجاء، لأن الإرجاء مراتب، غلاتهم يرون أن الإيمان المعرفة. طبعا يلزم على هذا القول لازم كثير لا يسع المقام للإفاضة في مثل هذا، إنما أردت فقط الإشارة حتى تتضح صورة المسألة. دونهم الأشاعرة والماتريدية يرون أن الإيمان التصديق، فكل من صدق فهو مؤمن. والقول الثالث يرون أن الإيمان القول، وهو قول محمد بن كرام السجستاني، وقد أشار بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام لأن هذا القول انقرض، مجرد القول فقط، إذا نطق حتى ولو لم يعقد قلبه فضلا عن الجوارح يقول هو مؤمن. الإيمان عندهم القول، هذا الثالث، القول الثالث. قول الرابع وهو أخف الأقوال قول مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة ومن تبعه في هذا الباب، يرون أن الإيمان اعتقاد وقول، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا القول يعني هو أقرب الأقوال إلى قول أهل السنة لكنه ليس من أقوال أهل السنة، هو من أقوال أهل البدع، وأهل العلم ما يأتون إلى هنا يعني ينبهون على أن أبا حنيفة رحمه الله أخطأ ويحفظون مقامه ويعرفون منزلته رحمه الله، لكن ينبهون على هذا الخطأ. ثم مباحث متعلقة بهذا، لأن بعضهم قال إن الخلاف خلاف صوري، خلاف صوري ليس خلافا حقيقيا، أعني ما بين قول مرجئة الفقهاء وقول أهل السنة، ونسبوه إلى ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، وابن أبي العز ما أراد حقيقة هذا الأمر وإنما علقه على مسألة، وإلا أرى من الخطأ أن ينسب إلى ابن أبي العز أنه يرى أن الخلاف ليس حقيقيا. ابن أبي العز إذا عرف أو قرئ كلامه من أوله إلى آخره في المسألة يعرف مراده أنه ما أراد الأمر على إطلاقه، والحق أن الخلاف حقيقي، قد نبه على هذا غير واحد من أهل العلم، منهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقاته على المؤاخذات على الطحاوية، وكذلك منهم الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، إمام علم مشهور في شرحه على الطحاوية الشرح المختصر، ذكر هذا، قال والخلاف حقيقي لأنه يترتب عليه ما يتعلق بالزيادة والنقصان، وكذلك ما يتعلق بالاستثناء في الإيمان. الخلاف بين أهل السنة مع المرجئة، مرجئة الفقهاء، خلاف حقيقي وقوي، لكن هم أقرب إلى أهل السنة بلا شك، هم أقرب إلى أهل السنة. المرجئة بجميع طوائفهم اتفقوا مع الخوارج والمعتزلة في ماذا؟ في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن يرون كتلة واحد، شيئا واحد لا يزيد ولا ينقص، بخلاف أهل السنة، فإن أهل السنة انطلقوا من نصوص الكتاب والسنة. وسوف يأتي معنا الشيخ رحمه الله يعني ذكر جملة من الأدلة على هذا، حتى لا نطيل فقط في الحديث في هذا المقام. إذن هذه مجمل أقوال الناس في هذا الباب، باب الإيمان، وهو باب عظيم، ومعتقد أهل السنة كما قلت قامت عليه الدلائل في الكتاب والسنة، قامت عليه الدلائل في كتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال سؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟
لأنه قال الإيمان قول وعمل، أول ما تكلم به في جوابه. السؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قال الله تعالى.
قال الجواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، الآية. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى شهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواضعهما.
نعم، تأمل الآن إلى هنا أراد الكلام على أنه قول، أراد الكلام على أنه قول. قال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قال: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا يدل على أن الإيمان مضمن في القلب، زينه جل وعلا في قلوب أهل الإيمان. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. انظر إلى يعني إيضاح الشيخ على هذه الآية وكيف يكون قولا. قال: وهذا معنى الشهادتين، الإيمان بالله ورسوله. والشهادتان لا بد وأن ينطق بهما المرء في عمره مرة، ولهذا قال: وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما إن كان غير مسلم، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. نعم، هذا ما يتعلق بالقول، قول القلب واللسان. نعم. قال: وقال تعالى.
قال: وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل قبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس نحو من 17 شهرا، ثم جاء الأمر بتحويل القبلة. ثم أناس توفوا قبل تحويل القبلة، فكانوا يتساءلون عن حاله، فنزل قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت القبلة. فسمى الصلاة هي عمل، سماها جل وعلا إيمانا، فدل على أن الأعمال من الإيمان، دل على أن الأعمال من الإيمان. نعم. قال: يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي أي الصلاة جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. نعم.
قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسُعِل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله.
نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف هذه التي ذكرها المصنف من الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس كلها أنها من الإيمان، ثبتت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. فهذه كلها جمعت القلب واللسان والجوارح. نعم.
قال سؤال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ قال الجواب:
بعد أن أورد جملة من النصوص الدالة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذا الشق الأول، انتقل إلى الشق الآخر الذي هو متلازم للشق الأول، لأن إن لم نقل بالزيادة والنقصان شابهنا الخوارج والمعتزلة. إن لم نقل، ولهذا من الخطأ لو أراد المرء أن يعرف الإيمان الشرعي أن يقول اعتقاد وقول وعمل ويسكت، فإنه الحال هذه وافق الخوارج والمعتزلة. لا بد من التنصيص على مسألة الزيادة والنقصان، لأنها تخرجك من قول الخوارج والمعتزلة وكذلك من قول المرجئة. نعم.
قال الجواب: قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لسافات حكم الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم. تأملوا هنا هذه الآيات التي أوردها كلها في الزيادة، كلها في الزيادة. ولهذا بعض السلف نقل عن القول بالزيادة وعدم القول بالنقصان، وهو الإمام مالك رحمه الله، لكن ثبت عن مالك القول بالزيادة والنقصان في رواية أخرى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الإمام مالك لا ينفي النقصان، لكن كان من عادة سلفنا الصالح أنهم يقفون عند النص، وإلا ما من شيء يزيد إلا وينقص، ما من شيء يزيد إلا وينقص. قبل أن يزيد ماذا كان؟ كان ناقصا. قبل الزيادة كان ناقصا، لكن الإمام مالك كما قد خرج هذا بعض أهل العلم كان يرى لزوم النص في هذه الرواية، وإلا قد ثبتت عنه رواية أخرى القول بالزيادة والنقصان. والشيخ هنا أورد هذه الآيات كلها، وكلها دالة على زيادة الإيمان، وكما قيل ما من شيء يزيد إلا وكان قبل زيادته ناقصا. وهذا الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح وفيه: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، لصافحتكم الملائكة، دل على ماذا؟ على الزيادة والنقصان، أنهم لما يكونوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يزيدوا إيمانا، ولما يخرجوا يعافسون الأهل والأموال يحصل لهم ما يحصل لغيرهم من البشر، يحصل لهم ما يحصل غيرهم من البشر. ولهذا جاء في بعض الألفاظ النبي قال: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظل ساعة وساعة ثلاث مرات. نعم.
قال سؤال: ما الدليل على تفاضي أهل الإيمان فيه؟
هذه الجملة الثالثة في كلام المصنف لما عرف الإيمان. الأولى ذكر أنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذه واحدة. ثم ذكر أنه يزيد وينقص. ثم ذكر في آخر الكلام في السؤال الأول ما هو الإيمان، قال: ويتفاضل أهله فيه. الآن جاء بالسؤال المتعلق بهذه الجملة الدال، ذكر الأدلة الدال على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. نعم.
قال الجواب: قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، الآيات. وفي حديث الشفاعة: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة.
هذه الأدلة كلها دالة على ما أراد الشيخ رحمه الله الاستدلال له، أراد الاستدلال على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، فأورد ما جاء في سورة الواقعة، فإن الله جل وعلا قد ذكر في مطلعها أقسام الناس، قسمان متعلق بأهل الإيمان. قال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ذكر آيات فيما أعد لهم من النعيم العظيم والثواب الجزيل، ثم قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ثم ذكر آيات فيهم، ثم في آخرها قال: فأما إن كان من المقربين، السابقون السابقون أولئك المقربون، في آخرها أو في أواخرها قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وهؤلاء المرتبة العالية والمنزلة الكبيرة. وأما إن كان من أصحاب اليمين الذين دونهم فسلام لك من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين. قال: وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه في سورة فاطر. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هؤلاء كلهم من أهل الإيمان، وهذا يدل على أن أهل الإيمان متفاضلون، منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الذي حصل منه ظلم لنفسه، لكن اسم الإيمان لم يخرج منه، عنده شيء من القصور، عنده شيء من فعل المعاصي والذنوب، إلا أنه لم يخرج من دائرة الإسلام. وتم كلام لبعض أهل العلم، ذكره العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله عند هذه الآية، في تقديم الظالم لنفسه وتأخير السابق بالخيرات. كلام من أنفس الكلام وأجمل. لماذا بدأ الرب جل وعلا بالظالم لنفسه؟ قال لئلا يقنط من رحمة الله. ولماذا أخر السابق بالخيرات؟ قال لئلا يعجب بعمله. وانظر إلى الواو التي جاءت في الآية التي بعدها، قال جنات عدن يدخلونها، كل هؤلاء الثلاث من أهل الجنة، لكن الجنة منهم من يدخلها ابتداء ومنهم من يدخلها مآل، وهؤلاء كلهم من أهل التوحيد، لأن الجنة لا يدخلها إلا موحد. الجنة لا يدخلها إلا موحد. نعم. كذلك هذا الحديث العظيم، حديث الشفاعة، إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. كل هذا يدل على ماذا؟ على ما أراده الشيخ من أن أهل الإيمان متفاضلون، أن أهل الإيمان متفاضلون، منهم من عنده أصل الإيمان وعنده أمور يدخل بها النار، لأن معتقد أهل السنة لما قالوا، سوف يأتي معنا في موطنه، لكن أشير فقط، لما قال أهل السنة أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، لا يقصد أهل السنة، لا يقصد أهل السنة أن جميع أهل الكبائر سيدخلون الجنة ابتداء، وإلا أين تذهب هذه النصوص التي دلت على أن ثم أناس من أهل الكبائر هم من أهل الإيمان يدخلون النار حتى ينقوا، ثم بعد هذا يخرجون منها. فالأصل أن أهل الكبائر تحت المشيئة، نعم، لكن لا بد وأن يدخل منهم أناس النار لدلالة النصوص ويخرجون منها. فهؤلاء المؤمنون كلهم من أهل الجنة، إما ابتداء وإما مآلا، إما ابتداء وإما مآلا. نعم.
قال سؤال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ قال الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس.
نعم، هذا السؤال متعلق، يقول الشيخ: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ أفاض أهل العلم في الكلام على الإسلام والإيمان، وأنهما يعني الخلاصة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وهذا منها، إذا اجتمعا كان الإسلام متعلقا بالأمر الظاهر، وإذا افترقا وهو الإيمان بالأمر الباطن، وإذا افترقا يشمل هذا هذا وهذا هذا. لكن هنا لماذا لم يذكر الإسلام؟ لأن المبحث والسؤالات كلها لا متعلقة بالإيمان، كلها متعلقة بالإيمان. نعم.
قال سؤال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ قال الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم. الآن انطلق إلى بيان أركان الإيمان، وسوف يتكلم عليها ركنا ركنا كما فعل في الإسلام، ولهذا أنا أشرت وأردت هذا. ونلحظ أن الشيخ يمشي على ما جاء في حديث جبريل، على ما جاء في حديث جبريل، وهذا يبين لنا حقيقة عظم ما جاء في هذا الحديث. وكل أحاديث النبي عظيم، وكل ما جاء به النبي عظيم، لكن بلا شك أن ثم أحاديث كانت جامعة. ولهذا قد أشرت فيما مضى أن بعض العلماء سمى حديث جبريل بأم السنة، سمى حديث جبريل بأم السنة، واعتنى به أهل العلم اعتناء كبيرا وكثيرا. وينبغي، أنا أقول الآن، ينبغي على طالب العلم أن يضبط هذا الحديث ضبطا جيدا، فإذا ما كتب له أن يعلم الناس ويوجه الناس ويرشد الناس ويدعو الناس، فيحرص على أن يدعوهم إلى مثل ما جاء في مثل هذه النصوص الجامعة، حتى يحصل الانتفاع ويعم الخير وينتشر في الناس كلها في أهل الإسلام. فإن حديث جبريل من الأحاديث الجامعة، من الأحاديث الجامعة. نعم، وهذا ظاهر. ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ ما جاء في حديث جبريل لما سأله قال أخبرني عن الإيمان، ذكر هذه الأركان الستة. نعم.
قال: سؤال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ قال: جواب، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم.
وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده.
نعم، نقف عند هذا، وبإذن الله جل وعلا نكمل في اللقاء القادم ما قد وقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أي جزاك الله. تكلم أهل العلم لما تكلموا على مبحث الإيمان، تكلموا على جملتين مهمتين غاية في الأهمية، ومن جاءت في كلامه وكتابات أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، في العقيدة الواسطية، لما تكلم عن الإيمان ثم تكلم على مبحث صاحب الكبيرة، لأن هذه المسألة، أعني صاحب الكبيرة، لها تعلق بمسألة الإيمان، وقد مضى معنا. فإن المرجئة يرونه مؤمن كامل الإيمان، وفي المقابل الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أنه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، وفي الدنيا اختلفوا، فكفرته الخوارج وقالت المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة الذين جمعوا بين نصوص الكتاب والسنة وآلفوا بينها قالوا: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرة، ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. وقالوا إن هذا الذي وقع في الفسق ووقع في المخالفة عنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، وهذا الذي ذكرته الآن يبين لنا المعنى. مطلق الإيمان ماذا معناه؟ ماذا معناه؟ عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، الإيمان المطلق عنده الإيمان الكامل. فصاحب الكبيرة عند أهل السنة يقولون عنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، ويزيدون الأمر بيانا وتفصيلا، يقول: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته. جزاك الله خير، جزاك الله.